قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. في رحاب أيام سيد الشهداء عليه السلام تتشرف تسجيلات إشراقة بتقديم محاضرة الليلة الثانية من شهر محرم من الحرام لعام 1428 للهجرة، مع سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله في مأتم أهل البيت عليهم السلام بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة. في أهمية الانتماء الاجتماعي، وفي تحديد مدلول الآية المباركة، وفي فاعلية المبدأ عند الصراع بينه وبين الانتماء الاجتماعي. نجي الآن إلى المحور الأول. الآية المباركة لها علاقة بالانتماء الاجتماعي، لأن النبي أمر بإنذار عشيرته الأقربين الذين ينتمي إليهم بحسب المقاييس الاجتماعية. الانتماء الاجتماعي أمر يفرضه طبع الإنسان وفطرة الإنسان، إن الإنسان يا إخوان يتشكل من عنصرين: عنصر ملكوتي وهو عنصر الروح، وعنصر ملكي مادي وهو عنصر الجسد. لو نظرنا لعنصر الروح وحده لرأينا أنه يختلف بحسب الأثر عن عنصر الجسد. ماذا يقتضي عنصر الجسد وماذا يقتضي عنصر الروح؟ الإنسان عندما هبط إلى الدنيا نزل عبر مادة منوية وعبر نطفة، يعني نزل متشكلا بالعنصر الثاني وهو عنصر المادة، عنصر الجسد.
هذا العنصر خلق للإنسان أثرين. الأثر الأول المحدودية، صار الإنسان محدودا لأن المادة ذات أبعاد محدودة، فالمتشكل بالمادة سوف يصير محدودا لا محالة. الإنسان لما تشكل تشكلا ماديا صار محدودا، محدودا بالزمان، محدودا بالمكان، محدودا بأبعاد المادة، ونتيجة هذه المحدودية صار الإنسان لا يعلم ما وراء الحدود. الإنسان لا يعلم ما وراء الزمن، ما بعد غد لا يدري. الإنسان لا يعلم ما وراء المكان. الإنسان لا يعلم ما وراء هذه الأبعاد لأنه محدود، فلا يمكن أن يعلم بما وراء الحدود. إذن المادة جعلت الإنسان مخلوقا محدودا لا يستطيع أن يعلم شيئا وراء الحدود. والأثر الثاني الانتماءات. ببركة الجسد حصلت الانتماءات، لأن الإنسان ولد من نطفة صار له انتماء لأب وصار له انتماء لأم. لو لم يولد من نطفة لما حصلت هذه الانتماءات. سبب الانتماءات هو الجسد، لأنه تشكل بشكل جسدي مادي صارت له انتماءات، انتماء لأب، انتماء لأم، انتماء لأسرة، انتماء لعشيرة، انتماء لأرحام. وببركة هذا الجسد يلتقي مع إنسان آخر، وببركة هذا الجسد يشتبك مع إنسان آخر فتحصل له صداقات وعداوات. كل هذه الانتماءات سببها عنصر الجسد. فإذا فارق الإنسان هذا العنصر تخلص من جسده، مات. إذا مات الإنسان وتخلص من جسده، تخلص من هذا العنصر الثاني وانطلق إلى العالم الآخر، تلبس بالعنصر الأول وهو عنصر الروح. فإذا تلبس بالعنصر الأول زال كلا الأثرين، لا محدودية ولا انتماءات. الإنسان بعد موته مطلق، يصبح وجودا مطلق، لا يحده زمن ولا يحده مكان ولا تحده أبعاد. يستطيع أن يعلم ما وراء الأزمنة، ويستطيع أن يعلم ما وراء الأمكنة، يستطيع أن يعلم علما إطلاقيا لا حدود له، لأنه تخلص من المادة فصار وجودا مطلقا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، صرت تبصر كل شيء وتعلم بكل شيء، لأنك خرجت عن المحدودية إلى الإطلاق. وعندما تخلص من الجسد تخلص من العنصر الثاني، تخلص من الأثر الثاني وهو أثر الانتماءات. ما في انتماءات بعد، لا أب لا أم لا عشيرة لا مجتمع، كل انتماء ما عنده. تخلص من الجسد فتخلص من الانتماءات. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لما كان الإنسان روحا في عالم الذر ما كان عنده انتماءات، لا عند أب لا عند أم لا عند عشيرة لا عند مجتمع لا عند أصدقاء لا عند أعداء، كل انتماءات ما عنده. هذه الانتماءات نشأت من الجسد، فإذا فارق الجسد فارق الانتماءات، فلا أنساب بينهم يومئذ، لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذن منشأ الانتماءات، منشأ الانتماء الاجتماعي هو الجسد، هذا هو منشأ الانتماء. بالجسد تحققت الانتماءات. نجي الآن نطرح سؤالين في هذا المحور. السؤال الأول، هل الانتماء الاجتماعي حاجة أساسية لدى الإنسان أو حاجة ثانوية؟ السؤال الثاني، ما هو حد الولاء للانتماءات الاجتماعية؟ نجاوب عن السؤال الأول. الانتماء الاجتماعي هل هو حاجة أساسية؟ لو لم ينتمي الإنسان، ترب إنسان ما انتمى لا إلى أسرة، لا إلى قبيلة، لا إلى مجتمع، لا إلى نقابة، لا إلى مؤسسة، إنسان يعيش وحده، زين؟ لم ينتمي لأي شيء، هل يفقد حاجة أساسية في إنسانيته أم لا؟ هل الانتماء الاجتماعي حاجة أساسية أم حاجة ثانوية؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى يطرحها علماء النفس الاجتماعي، يقولون الانتماء حاجة أساسية، ماكو شرع. الإنسان يحتاج إلى الانتماء حاجة أساسية فطرية، لولاها لاختلت إنسانيته. لماذا؟ يقولون لأن الإنسان محتاج إلى الأمن والشعور بالحماية. الإنسان خلق قلقا، خلق خائفا، خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان خلق خائفا، خلق هلوعا. إذن الإنسان محتاج إلى الأمن، يعني محتاج إلى الشعور بالحماية، محتاج إلى الشعور بالإطمئنان. فكيف يوفر لنفسه شعورا بالأمن والإطمئنان؟ لا يمكن للإنسان أن يوفر لنفسه شعورا بالأمن والإطمئنان إلا عبر الانتماء الاجتماعي. إذا انتمى للأسرة شعر بالأمن، إذا انتمى للقبيلة شعر بالحماية، إذا انتمى للمؤسسة شعر بالحماية. إذا الانتماء الاجتماعي يلبي حاجة أساسية لدى الإنسان وهي شعوره بالأمن والحماية. هذه نظرية علماء النفس الاجتماعي. النظرية الأخرى هي النظرية الإسلامية. النظرية الإسلامية تقول لا، مو برضو. الانتماء الاجتماعي جيد لكنه لا يعالج حاجة أساسية. لماذا؟ التفت الجيد. أولا، هناك قاعدة فلسفية، الاعتباري لا يكون سببا للحقيقي. كيف؟ أنا أضرب لك مثال. الآن الفلاسفة يقولون الملكية على قسمين، ملكية اعتبارية وملكية حقيقية. الملكية الاعتبارية لا تولد ملكية حقيقية، ما يصير. مثلا أنا أذهب إلى المكتب العقاري أشتري أرضا، أنا الآن أملك الأرض لكن ملكية اعتبارية، يعني هناك صك باسمي أنني مالك الأرض، هذه ملكية اعتبارية. ليش ملكية اعتبارية؟ لأن هذه الملكية ملكية قانونية يحترمها القانون، وإلا فالأرض حقيقة ليست ملكي، لا أستطيع أن أوجدها ولا أستطيع أن أعدمها ولا أستطيع أن أنقلها معي إذا مت وانتقلت إلى قبري، ولا أستطيع أن أتحفظ بها، صح لو لا؟ شنو الملكية إذا؟ أرض لا أستطيع إيجادها ولا أستطيع إعدامها ولا أستطيع نقلها ولا أستطيع حفظها، أنتقل عنها إلى قبري وحدي وتبقى هي، ولو تسلط عليها من هو أقوى مني لما استطعت أن أتصرف فيها بشيء. إذن ملكيتي للأرض مجرد ملكية اعتبارية وليست ملكية حقيقية. الملكية الحقيقية للأرض هي ملكية من يقدر على إيجادها وإعدامها ونقلها وحفظها، وهو خالقها تبارك وتعالى. وإلا أنا ملكيتي ملكية اعتبارية. الملكية الاعتبارية لا تولد ملكية حقيقية. نفس الشيء انطبق على نظرية الانتماء الاجتماعي. كيف؟ أنا أحتاج إلى الأمن، أنا أحتاج فعلا حاجة أساسية إلى الشعور بالأمن، أنا أحتاج حاجة أساسية إلى الشعور بالحماية. لكن ثق، لو عندك مليون انتماء اجتماعي ما رايح تحصل على الشعور بالأمن ولا رايح تحصل على الشعور بالحماية أبدا. لماذا؟ الإنسان بطبعه يخاف، يخاف من الأمراض، يخاف من الأوبئة، يخاف من الحروب، يخاف من كوارث الطبيعة، يخاف من الأسلحة المدمرة. هل هذا الخوف يعالجه الانتماء للأسرة؟ هل هذا الخوف يعالجه الانتماء للقبيلة؟ هل هذا الخوف يعالجه الانتماء للمؤسسة؟ هل هذا الخوف يعالجه الانتماء للنادي؟ أبدا. الأمن النفسي والشعور بالحماية مسألة حقيقية، أمر حقيقي، بينما الانتماء الاجتماعي أمر اعتباري. يعني أنا في نظر المجتمع والقانون ابن هالقبيلة، أنا في نظر المجتمع والقانون ابن هذا البلد، أنا بنظر المجتمع والقانون والشرع ابن هذا الأب. هذه كلها انتماءات شنو؟ اعتبارية وليست انتماءات حقيقية. بما أنها انتماءات اعتبارية وأنا أحتاج لأمن حقيقي، مو لأمن قوترة، أمن شنو؟ أمن حقيقي لا أمن اعتباري. فهل الانتماءات الاعتبارية توفر لي الأمن الحقيقي؟ لا، الاعتباري لا يكون سببا للأمر الحقيقي. كما ذكرنا الملكية الاعتبارية لا تولد ملكية حقيقية، الانتماء الاعتباري لا يولد أمنا حقيقيا. إذن ما الذي يولد الأمن الحقيقي؟ الذي يولد الأمن الحقيقي الانتماء الحقيقي. نحتاج لانتماء حقيقي حتى نحصل على أمن حقيقي، حتى نحصل على حماية حقيقية. نحتاج إلى أمن حقيقي. ما هو الأمن الحقيقي؟ ما هو الانتماء الحقيقي؟ الانتماء الحقيقي انتماء المخلوق لخالقه، انتماء المعلول لعلته. أنا منتمي إلى والدي انتماء اعتباري فقط، بينما انتمائي لخالقي انتماء حقيقي. بيده وجودي، بيده عدمي، بيده مرضي، بيده شفائي، بيده رزقي، بيده حرماني، بيده كل شيء. فانتمائي لخالقي هو الانتماء الحقيقي، بينما انتمائي لأسرتي انتماء اعتباري. لأجل ذلك لن أحصل على الأمن ولن أحصل على الشعور بالحماية إلا إذا اعتمدت على الانتماء الحقيقي، فهو الذي يولد الأمن الحقيقي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن فالنتيجة، فهمنا أن الانتماء الاجتماعي لا يلبي حاجة أساسية وهي حاجة الإنسان إلى الأمن، لأن حاجة الإنسان إلى الأمن حاجة حقيقية، فلا يلبيها إلا الانتماء الحقيقي وهو الانتماء إلى الله، ولا يلبيها الانتماء الاعتباري. هذا أولا. ثانيا يا إخوان، الانتماء الاجتماعي يلبي حاجتين ثانويتين فرعيتين. الحاجة الأولى الحاجة إلى قضاء الحوائج. طيب أنا إنسان أحتاج إلى طعام وشراب ومسكن، فإذا أحتاج إلى المجتمع كي يساعدني على توفير هذه الحاجات، هذه حاجة ثانوية. زين؟ والحاجة الأخرى حاجتي إلى الأنس. الإنسان حيوان أليف، الإنسان مخلوق أليف، يحتاج إلى الأنس، يحتاج إلى مبادلة المودة والمحبة، وهذه حاجة أيضا حاجة ثانوية وليست حاجة أساسية. الانتماء للأسرة، الانتماء للمجتمع يلبي هاتين الحاجتين، قضاء الحوائج والأنس وتبادل المحبة. وهذا ما ورد عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: أكثروا من الأصدقاء والإخوان في الدنيا فإنهم ينفعونكم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فحوائج يقومون بها، يعني علاج الحاجة الأولى وهي حاجة ثانوية، وأما في الآخرة فإن أهل جهنم يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فإذا عندك صديق حميم مؤمن قد يشفع لك فيقبل الله شفاعته. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. يعني أنت أصدقائك قسمهم على صنفين، أما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، يعني هم معك في الشدائد، وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك، لذتك يعني مبادلة الأنس والمحبة والمودة، فلا تقطعن ذلك عنهم ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما يبذلون لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. يعني ذولا تقضية وقت، احنا نقول زين، لمبادلة الأنس والمحبة لا أكثر من ذلك. إذن النتيجة، الانتماء الاجتماعي يعالج حاجتين فرعيتين: الحاجة إلى الأمور المادية والحاجة إلى مبادلة الأنس والمحبة، وأما الحاجة الحقيقية وهي الحاجة إلى الأمن فلا يلبيها إلا الانتماء الحقيقي وهو الانتماء لله تبارك وتعالى. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: إني لا يزيدني اجتماع الناس حولي ألفه ولا تفرقهم عني وحشة، لأنني اعتمدت على الانتماء الحقيقي ولم أعتمد على الانتماء الاجتماعي الذي هو انتماء اعتباري. هذا السؤال الأول أجبنا عنه. نجي للسؤال الثاني. الإنسان عند انتماءات اجتماعية، انتماؤه لقبيلته، انتماؤه لقوميته. والله أنا من قبيلة بني فلان، قبيلة معروفة مثلا بالفكر، معروفة بالكرم، معروفة بالإيمان، فلي علاقة بقبيلتي. أنا إنسان عربي، لي علاقة بقوميتي، لي علاقة بهذا الوطن العربي من المغرب إلى البحرين مثلا. ما هو حد الولاء لهذه الانتماءات؟ أنا عندي ولاء لقبيلتي وعندي ولاء لقوميتي، لكن ما هو حد هذا الولاء؟ إلى أي حد؟ ما هو حد الولاء للقبيلة وللقومية؟ أنت إذا تقرأ الشعر العربي تجد أن الولاء للقبيلة والولاء للقومية بلغ حد القداسة. مثلا تشوف الأخطل يخاطب جرير يقول لأولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، ويقول شاعر آخر فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. أنت من قبيلة متواضعة، أنت ما بلغت أن تكون من القبيلة الراقية، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. الانتماء للقبيلة يصل إلى حد القداسة، الولاء للقبيلة يصل إلى حد القداسة. وأيضا تجد في الشعر العربي خصوصا الشعر المعاصر الولاء للقومية أيضا إلى حد القداسة. يعني يجيك شاعر يقول تلك الحروف مناجم من عسجد ومشاتل خضراء ممرعة خصيبة، حييت يا وطن العروبة، لك في الورى أغلى رسالة هي في جبين البعث هالة. تقديس للقومية العربية. وجيك شاعر يندب القومية العربية، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وقلبي مثقل ببقايا كبرياء الألم. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. إحنا نجي نبحث هذه النقطة، ما هو حد الولاء ما هو حد الولاء للقبيلة أو للقومية؟ الفكر القومي برز قبل 50 سنة وأكثر، الفكر الذي يقدس القومية. الفارسي يقدس قوميته، الفارسي يقول منا العلم ومنا الفكر فكيف لا نقدس قوميتنا. الإنجليزي تقدس قوميته، يقول منا مشاهير العالم، أديسون، نابليون، بيتهوفن مثلا، إينشتاين. العربي أيضا يقدس قوميته، العربي يقول العرب العروبة، لغة القرآن، لغة السماء. هذا الفكر القومي، تقديس القومية، هل هو مبدأ صحيح أم هو ظاهرة مرضية؟ هل الولاء للقومية يصل إلى حد القداسة؟ وإذا وصل إلى حد القداسة هل يعتبر قيمة مثالية أو يعتبر سمة مرضية؟ القوميون العرب الذين برزوا قبل 50 سنة قالوا لا، القومية مبدأ مقدس، القومية مبدأ مقدس، لا بد للعربي من ولاء قوميته ولاء إلى حد القداسة، بحيث يقدم هذا الولاء على كل ولاء آخر. ولاؤك لقوميتك مقدم على ولائك لدينك، ولاؤك لقوميتك مقدم على ولائك لمذهبك، ولاؤك لقوميتك مقدم على ولائك لأي شيء آخر. الولاء للقومية مبدأ مقدس، هكذا طرح القوميون العرب قبل 50 سنة. طبعا هذا لا يختص بالقوميين العرب، القوميون الفرس وغيرهم، إنما احنا نركز على قومية العربية من باب المثال ليس إلا. لماذا مبدأ القومية العربية مبدأ مقدس؟ لماذا؟ قالوا أولا لأن اللغة العربية لغة السماء، حيث إن القرآن نزل من السماء بهذه اللغة. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وثانيا أرض العروبة هي أرض الحضارات الكنعانية والآشورية والبابلية، وأول حرف كتب في التاريخ البشري كتب من أرض العروبة، مهد الأنبياء والأولياء. وثالثا لأن العرق العربي عرق طيب مطبوع على الكرم، ومطبوع على النخوة، ومطبوع على الغيرة للشرف والعرض، فهو يتميز على الأعراق الأخرى. ومن أجل ذلك فمبدأ القومية العربية مبدأ مقدس. نحن كمسلمين ما هو رأينا في ذلك؟ نحن نقول: لا، ليس شيء من ذلك. من حق الإنسان أن يعتز بقبيلته إذا كانت قبيلة عظيمة، ومن حق الإنسان أن يفتخر بقوميته إذا كانت قومية عظيمة، لكن ليس من حقه أن يصل الولاء إلى حد التقديس. هناك فرق بين الفخر وبين التقديس، هناك فرق بين الاعتزاز وبين التقديس. لماذا؟ تفتوا معي يا إخوان، أنا لي مقاصد من هذا. أولا، أنت إذا تقرأ ما يذكره علماء النفس الاجتماعي، هم بأنفسهم يقولون الولاء للقومية أو للقبيلة إذا وصل إلى حد القداسة تحول إلى ظاهرة مرضية لا إلى قيمة مثالية، لأنه يقود إلى روح المسايرة وروح الإقصاء. شنو معنى روح المسايرة وروح الإقصاء؟ الآن أشرح لك بالمثال. والله أنا أعيش في القطيف. أوه، قطيف وما أدراك. زين، يعني شنو؟ يعني إذا بلغ ولائي لبلدي أو لمدينتي إلى حد القداسة فسوف تسيطر علي روح المسايرة وروح الإقصاء. أما روح المسايرة فيعني أنني أساير بلدي في أعرافها وتقاليدها ومفاهيمها سواء صحت أو أخطأت، لأنني واليتها إلى حد القداسة. الولاء إلى حد القداسة يقود إلى روح المسايرة، بمعنى الاسترسال وراء العادات والتقاليد والمفاهيم، وإن كانت عادات وتقاليد خاطئة أو منحرفة. يعني سيطرة العقل الجمعي كما يعبر علماء النفس، العقل الجمعي لبلدي يسيطر علي، العقل الجمعي لقبيلتي يسيطر علي، العقل الجمعي للبلد أو للقبيلة يسيطر علي فيقودني بروح المسايرة إلى قبول كل الأعراف والتقاليد بلا سؤال وبلا فحص وبدون نقد، وهذا مرض. وثانيا، إن الولاء لحد القداسة يقود إلى روح الإقصاء. يعني شنو روح الإقصاء؟ يعني بعد أنا عربي، يعني العناصر الأخرى عناصر محتقرة. روح الإقصاء يعني أن أنظر إلى الأعراق الأخرى وإلى الملل الأخرى وإلى القوميات الأخرى نظرة احتقار، نظرة دونية، نظرة ازدراء، لأنها ليست بمستوى عنصري، وليست بمستوى قبيلتي، وليست بمستوى قوميتي. وهذه الروح يا إخوان، روح المسايرة والإقصاء، تتنافى تماما مع روح القرآن الكريم، تتنافى تماما مع روح الشريعة الإسلامية. روح الشريعة الإسلامية هي روح الحوار والانفتاح. القرآن الكريم يقول: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لشنو؟ لتعارفوا. ما هو المقصود بالتعارف؟ يعني الحوار، الانفتاح. القرآن يدعو إلى الحوار الحضاري لا إلى الانغلاق الحضاري. نحن نتمسك بقوميتنا ولا ننفتح على القوميات الأخرى. القرآن يقول: انفتحوا على الحضارات الأخرى، انفتحوا على التجارب الأخرى، ليكن بينكم وبين الحضارات الأخرى علاقة حوار وانفتاح. هذا هو معنى التعارف. إذن تقديس القومية يؤدي إلى الانغلاق، بينما الانفتاح على الحضارات الأخرى يؤدي إلى الحوار وإلى صقل التجارب وإلى تكميل المعرفة. النبي محمد يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. المسألة مسألة انفتاح وحوار على الطرف الآخر، وليست مسألة تقديس للقومية. إذن الولاء لحد القداسة يتنافى مع روح القرآن ومع روح السنة النبوية. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله آخى بين سلمان وأبي ذر، وقد كان سلمان فارسيا وكان أبو ذر عربيا. إذن هذا الطرح القومي يتنافى مع روح القرآن والسنة. ثانيا، إننا انشغلنا بقوميتنا عن المسار الحضاري. الغرب تقدم وسيطر على الفضاء، وسيطر في مجال التكنولوجيا، ونحن ما زلنا مشغولين بالثناء على قوميتنا، وما زلنا مشغولين بتقديس قوميتنا. القوميات الأخرى والملل الأخرى تقدمت وتعملقت في المجال العلمي، في المجال الفكري، ونحن ما زلنا مشغولين بالثناء على قوميتنا، حتى بلغ تقديس قوميتنا عائقا أمام تقدمنا. ألهت بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. واحد منهم قال قصيدة والتهوا بالقصيدة 100 سنة، تركوا كل الشغل، تركوا كل التقدم. ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. ولو كنا منصفين وموضوعيين لما وصل ولاؤنا لقوميتنا إلى حد التقديس. من أكابر علمائنا ليسوا بعرب، إذا احنا منصفين يعني، البخاري، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الإمام أبو حنيفة، هؤلاء لم يكونوا من العرب. سيبويه، ابن مسكويه، لم يكونوا من العرب. الصدوق، الطوسي، الخوئي، الخميني، لم يكونوا من العرب. علماء المسلمين من جميع المذاهب الإسلامية كثير منهم ليسوا من العرب، فلماذا اشتغلت القوميات الأخرى بالفكر والعلم ونحن اشتغلنا بالثناء على قوميتنا والتقوقع في هذا الأفق العنصري؟ وثالثا، مسألة أن القرآن نزل باللغة العربية، ترى هذا مو مدح يعني. ليش؟ أنت من تراجع القرآن شوف القرآن يقول لك لا، أكو ضرورة اللي خلته ينزل باللغة العربية. شنو الضرورة؟ القرآن نفسه يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال في نفس السورة ولو أنزلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. يعني اللي خلانا النزل بالعربي أن العربي أوضح، لأننا لو أنزلنا بلغة أخرى لقالوا آيات غامضة مي مفصلة، فإحنا أنزلناه بالعربية لأنها أوضح لهم، لقالوا لولا فصلت آياته. ثم يرد عليهم أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول القرآن ليست عظمة القرآن بلغته، لا، أعجمي لو عربي، المهم أنه هدى وشفاء. عظمة القرآن في معانيه ومضامينه وليست عظمته في لغته التي نزل بها. وقال في آية أخرى ولو نزلناه على بعض الأعجمين لما كانوا به يؤمنون. يعني هناك بعض العرب عندهم عنصرية، إذا يصير النبي أعجمي ما يؤمنوا به، أعجمي ونؤمن به بعد. ولو نزلناه على بعض الأعجمين لما كانوا به يؤمنون. إذن نزول القرآن باللغة العربية اختغته الضرورة لا أكثر. نعم هذا فخر لنا وموضع اعتزاز لنا، لكنه لا يصل إلى حد القداسة التي تلغي الولاءات الأخرى. أنت عندك عدة ولاءات، ولاء للقبيلة، ولاء للوطن، ولاء للمجتمع الإنساني، ولاء للدين، فلا يكن ولاء على حساب ولاء آخر. ولاؤك للقبيلة ليس على حساب ولائك للوطن، وولاؤك للوطن ليس على حساب ولائك للمجتمع الإنساني، وولاؤك للمجتمع الإنساني ليس على حساب ولائك للدين. قل إن كان آباؤكم وإخوانكم، بعد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا يقدم على ولاء الدين أي ولاء آخر، لا ولاء القبيلة ولا ولاء القومية ولا أي ولاء آخر، المقدم ولاء السماء ولاء الدين. انتهينا من المحور الأول، وصل الكلام إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. ذكر الطبري في تاريخه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع الرسول بني عبد المطلب، قال يا بني عبد المطلب إني لا أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وإن الله دعاني أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم فأحجم القوم إلا علي بن أبي طالب. قال أنا يا رسول الله. قال اشهدوا إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. لماذا أمر الله رسوله بأن ينذر عشيرته الأقربين؟ إذا كان الانتماء للقبيلة ليس أمرا مقدسا، فلماذا أمر الله نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين؟ إنما أمر الله نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين لسببين. السبب الأول صلة الرحم. صلة الرحم من الواجبات. القرآن الكريم يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ويقول القرآن الكريم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ويقول النبي محمد صل الرحم ولو بشربة ماء. إن للرحم لسانا طلقا ذلقا يوم القيامة يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. إن صلة الرحم تعمر الديار، تنسئ الآجال، تكثر الأموال. صلة الرحم تزكي الأعمال. صلة الرحم شيء عظيم. ومن أبرز مصاديق صلة الرحم أن تأمر رحمك بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. هذا من صلة الرحم. إذا رأيت رحمي منحرف أأمره بالمعروف أنهاه عن المنكر. هذا من صلة الرحم. لذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله انطلاقا من صلة الرحم دعا قومه وأمرهم بالدخول في الإسلام. زين. السبب الثاني، الإسلام حركة، والحركة تحتاج إلى قاعدة شعبية، والقاعدة الشعبية إذا كانت من الأرحام كانت أقوى وأكثر رسوخا. القاعدة الشعبية إذا استندت إلى الأرحام، إذا استندت إلى عشيرة واحدة كانت أكثر دعما وأكثر تأثيرا في مسيرة الحركة وفي نجاح الحركة، لأن الأرحام متجانسون، والمتجانسون يكون عملهم أكثر نتاجا وأكثر عطاء من المختلفين. لذلك أراد الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله أن يؤسس قاعدته الشعبية من أرحامه ومن قبيلته حتى يكون أقوى دعما لحركته. فدعا بني عبد المطلب وقال لهم ما قال. الرواية التي قرأناها، هذه الرواية التي قرأناها فواضحة، تدل على خلافة أمير المؤمنين. أخي وصي وخليفتي، بعد شنو بقى؟ الطبري مع الأسف في تاريخه ذكر الرواية كاملة، ولكن عندما كتب التفسير، لأنه كتب التفسير بعد تاريخ، عندما كتب التفسير تفسير الطبري ووصل إلى هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، جاب الرواية ايش قال؟ قال فقام رسول الله وقال أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا. حذف كلمة وصيي، حذف كلمة خليفتي. فقام علي وقال أنا يا رسول الله. فقال الرسول اشهدوا إن هذا أخي وكذا وكذا. محمد حسين هيكل المفكر العربي في الطبعة الأولى من كتابه حياة محمد روى الرواية كاملة، ولكنه في الطبعة الثانية ندم على ما فعل، فروى الرواية كما رواها الطبري في تفسيره. قال قال رسول الله اشهدوا إن هذا أخي وكذا وكذا. فأين الأمانة وأين الفكر وأين الموضوعية؟ ويجيء كاتب آخر فيقول هذه الرواية ضعيفة السند. لماذا؟ لأن من رواتها أبو مريم الكوفي، وأبو مريم الكوفي لم يوثقه أحمد. بس هذا المقدار. نحن نراجع. الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، وابن عدي في كتابه لسان الميزان، يقولان أبو مريم الكوفي ثقة عين ممدوح، وإنما رفضه من رفضه. ليش؟ لكونه يتشيع. يتشيع المسكين. ترفض روايته وتعتبر رواية مطروحة لكونه يتشيع. إذن أين الموضوعية وأين الأمانة العلمية في نقد الروايات وفي قبولها؟ نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير أتعرض له باختصار. تحدثت في المحور الأول عن الانتماء الاجتماعي، وأن الانتماء الاجتماعي يحتاج إليه الإنسان حاجة ثانوية، ولكن إذا حصل صراع بين المبدأ وبين الانتماء الاجتماعي فأيهما يقدم؟ إذا الإنسان دخل حلبة صراع بين مبادئه وبين قبيلته، إذا دخل حلبة صراع بين مبادئه وبين أسرته، إذا دخل حلبة صراع بين مبادئه وبين زوجته، إذا دخل حلبة صراع بين مبادئه وبين أصدقائه، أيهما يقدم؟ إذا كان الإنسان قوي الإرادة صلبا، إذا كان الإنسان إنسانا رساليا، فإنه سيقدم مبادئه حتى على أسرته، حتى على أصدقائه، حتى على قبيلته، حتى على قوميته، لأن المهم عنده هو المبدأ. النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام صارع قبيلته، إني أراك وقومك في ضلال مبين. صارع قبيلته إصرارا على مبدأه. والنبي محمد النبي صلى الله عليه وآله قاوم قبيلة قريش في سبيل الإصرار على مبادئه وعلى رسالته. لاحظوا لما انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وآله اجتمعت قبائل قريش وكتبوا صحيفة، لا بد لنا من مقاطعة بني هاشم ومحاصرتهم في شعب مكة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لا تزاوج بيننا وبينهم، لا ندخل عليهم لا في الأفراح ولا في الأتراح، لا يخرجون من شعب مكة إلا في موسمين، موسم العمرة أو موسم الحج، لا يدخل إليهم طعام ولا يخرج منهم طعام. وقعوا على الصحيفة وأتوا بها إلى أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، وكان إلى جانبه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقرأوا الصحيفة عليهما، فالتفت أبو طالب إلى النبي قال ما تقول يا ابن أخي؟ قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، وأنتم بنو هاشم في اختيار من أمركم، أنا هذا موقفي، انتم بني هاشم اسرتي هل تتقفون معي او لا؟ هذا يرجع اليكم. فاصر بنو هاشم على الوقوف مع النبي صلى الله عليه واله، وحوصروا في شعب ابي طالب 3 سنوات. نفذ الطعام، نفذ الشراب، بدأوا يقتاتون ورق الشجر ويربطون على بطونهم حجر المجاعة. وما حملهم على ذلك؟ البعد الرحمي. ربما واحد يقول باعتبار عائلة، لا، ما حملهم على هذا البعد العائلي أو البعد النسبي أو البعد الرحمي، إنما حملهم على ذلك المبدأ. ولذلك اختلف موقف أبي لهب عن موقف أبي طالب. أبو لهب عم النبي، أبو طالب هم عم النبي. أبو لهب قدم قبيلته على مبدأه، تبت يدا أبي لهب وتب، وأبو طالب قدم مبدأه على قبيلته. أبو طالب خسر الوجاهة، كان أبو طالب شيخ قريش، كان أبو طالب وجيه قريش، خسر الوجاهة، خسر الشيخوخة، خسر المكانة الاجتماعية، لكنه أصر على نصرة النبي صلى الله عليه وآله، أصر على تقديم المبدأ على القبيلة. لما دخل حلبة الصراع بين القبيلة وبين المبدأ، بين الولاء للمبدأ والولاء للقبيلة، قدم الولاء للمبدأ على الولاء للقبيلة. أبو طالب ما كان ينام، ينام بنو هاشم وأبو طالب شيخ كبير جالس ينتظر متى يضجع النبي على فراشه. فإذا اضطجع النبي على فراشه أقبل إليه وقال: قم يا ابن أخي واذهب إلى فراشي ولينم على فراشك ولدي علي. وكان علي ينام على فراش رسول الله، حتى إذا اندس أحد من قريش يريد قتل النبي يكون علي فداء للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. هكذا كان أبو طالب، هكذا برهن لنا أبو طالب أن نقدم المبادئ على الانتماءات، أن يكون ولاؤنا للمبادئ وليس ولاؤنا للانتماءات. أبو طالب لما بعد 3 سنوات من المحاصرة جاء النبي إلى أبي طالب، قال: يا عم، أبلغني الله أن الأرض وصلت إلى الصحيفة فأكلتها ولم يبق منها سوى اسم الله تعالى. فخرج أبو طالب، جمع قريش، قال: يا بني عبد المطلب، لقد بلغني ابن أخي وهو لا يكذبني قط أن الأرض أكلت صحيفتكم ولم يبق منها سوى اسم الله، فانظروا، فإن كان ابن أخي صادقا ارفعوا ظلمكم عنا، وإن كان ابن أخي كاذبا سلمناه إليكم لتقتلوه. فذهبت قريش وجاءت بالصحيفة من على الكعبة وفتحتها، فإذا الأرض أكلتها ولم يبق منها سوى اسم الله تبارك وتعالى. أبو طالب مؤمن قريش، أبو طالب رمز التضحيات، أبو طالب رمز الجهاد، أول فدائي بين يدي النبي أبو طالب، أول مجاهد بين يدي النبي أبو طالب. أبو طالب هو الذي سن سنة الجهاد وسن سنة التضحية. أبو طالب هو الذي خاطب النبي المصطفى وقال له: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وابشر بذاك وقر منك عيونا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. كما روى ذلك السبط بن الجوزي في تذكرة الخواص وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج، وروى أيضا البيهقي في دلائله عن العباس بن عبد المطلب: ما مات أبو طالب حتى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. المجاهد الأول أبو طالب يقول: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نصارع دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وقف أبو طالب هذا الموقف المبدئي، ولذلك سار أبناؤه على الطريق على هذا النهج فداء المبدأ، فداء المبدأ بجميع الولاءات، فداء المبدأ بجميع الانتماءات. أبو طالب هكذا كان يقول، وابنه كان يقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. جاء إلى قبر جده رسول الله، قال: يا جد يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي. وهومت عيناه فرأى جده رسول الله، قال: يا جد خذني معك، قال: إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. رحم الله شيخ حسن الدمستاني، شوف شلون يصور لنا وقوف النبي على قبر جده. ضمني عندك يا جدّا، بعد انت تعرفها، تعرف هذه القصيدة سنويا، ها انت تقراها: ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدك قد صاف العيش من بعد عديك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ون ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسين وحسين وحسين. شنو يقول؟ انت يا قلبي حقيقا بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ در عيني من حزم وصبر سابغين، وحسين بعد ها ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، خرت تحبي دايا يا وراس الصعب لمراس، نادي يا عم فراق ابويا يشيبر، توسل لابويا حسين ياخذني يا عبا، روحي ترى راحت يا سردال الحريب، قال لي يا اخويا هالبكاء وهالنوح فتني، وبنتك تراهي هالعلي لا ذوبت، قال ليش سويت تبتا الله قيدتني، انا ما اقدر اشوف دموعها بخدها سكيب، ليش يا ابو علي هذه ما هي مكتوب تتودى هدية، ولا هي يا خويا من سبا يا الغابري، ردي يا بنتي وردت ايش غصبا علي، طلبي من الله يعودنا لديار طيب.
منازل كانت للصلاة وللتقى، يا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحقه اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة. اسمها الصلاة.
ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس،
بعد المصاب الصار والهجم مع الصيوان، من شبوا خيام الشهيد وسلبوا النسوان، من روعة والحورة من راد والعدوان، أن يذبحوا الحج العليل بدافع الطغيان.
علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة ومأتم أهل البيت عليهم السلام، هاتف رقم 056-1174-828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.